سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين الكلام. بعد أن أنهينا الكلام عن الوضوء وأحكامه وأقسامه، انتقل إلى الحديث عن سنن الوضوء، وسيذكر المصنف ويتبعه الشارح في أن سنن الوضوء عشر. أولها وضع الإناء على اليمين. هسه هذا راح يجي أنه مستندة أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة دائما يوصون بالتيامن ويحبون التيامن، يعني الأكل باليمين، الغسل باليمين، المصافحة باليمين، الدخول في بعض الأماكن باليمين، وإن كانت هي طبعا عادة ظاهرة عربية أنه التفاؤل باليمين واليوم، وحتى أكو ثقافة قرآنية أنه تصف المؤمنين بأصحاب اليمين ومن عداهم بأصحاب الشمال. هذه الثقافة موجودة في تراثنا الإسلامي. المهم من هذا المنطلق، أول مستحبات الوضوء هو أن يوضع الإناء الذي يراد الوضوء منه أو الاغتراف منه على يمين المتوضئ. طبعا قبل ما نبدأ بالأدلة لا بد أن نوضح نقطة، أنه الأواني صنفية، الإناء مرة آنية مفتوحة، يعني شلون القيدر، شلون الأجانة هذه المفتوحة اللي بتعبيرنا الدارج مثلا لجانة، هذه مفتوحة يعني فمها عريض ومفتوحة، يمكن أن المتوضئ أن يغترف منها، هذا نوع. ونوع آخر لا، آنيته رفيعة دقيقة، يعني فمه رفيع دقيق مثل الإبريق، الإبريق هذا اللي هو به فد أنبوب معين، هذا يسكب منه أو يصب منه الماء. واضح. طبعا الحالة تختلف، فيما إذا كان الإناء مفتوح، وفيما إذا كان الإناء لا مغلق ويصب من أنبوب فقط، يعني فرق بين الأجانة وبين الإبريق. الفرق وين يظهر؟ هسه احنا بالمستحب الاول يقول يستحب ان يوضع الاناء على اليمين، اقدر سواء كان الاناء اجانة او قدر، او سواء كان الاناء ابريقا اقدر اخليه على جانب اليمين. واضح، ماكو اي مشكلة من حيب، يعني عند قصر النظر على هذا المستحب، وهو كان الاناء الذي يتوضا منه على اليمين ماكو فرق سواء كان إبريقا أو أجانتين. لكن بلحاظ المستحب الثاني اللي هو راح يجينا، أنه الاغتراف منه باليمين، الاغتراف منه باليمين بالأجانة بالإناء العريض المفتوح، أقدر نعم أضع الإناء على يميني وأغترف منه بيميني، ماكو مشكلة. أما بالإناء اللي هو من النوع الثاني اللي هو الإبريق، إذا وضعته على يميني أولا اغتراف ما أقدر أغترف، ثانيا الاغتراف الاستحباب الاغتراف باليمنى باليمين، فإذا كان الإبريق على يميني واستعمله بيمينه راح بمن أسكب أغترف باليسار، راح تنقلب القضية. واضح. فإذا قضية الآن راح نشوف الشارح راح يتحدث أولا عن وضع الإناء باليمين فقط على الأواني العريضة مو الإبريق، لأنه بالإبريق القضية قد تنعكس، لازم أخلي الإبريق على يساري وأسكب بيدي اليمنى، لأنه راح يجيني مستحب ثاني مستحب ثاني هو الغسل اليسرى باليمنى، وحتى عند إرادة غسل اليمنى لابد أن أسكب الماء باليمنى وأضعه في اليسرى وأغسل مو؟ فهذا إذا كان الإبريق على اليمين ما أقدر، لازم أشيله بيدي اليمنى وأضعه باليسرى، تنقلب القضية بالعكس. فإذا راح نشوف أنه المستحب الأول اللي هو الاغتراف وضع الإناء على اليمين، فيما إذا كان الإناء مفتوحا ويمكن الاغتراف منه، الاغتراف أن أضع يدي بالماء وأغترف منه. أما إذا كانت القضية الإناء كان إبريقا من قبيل الأباريق فالقضية مو هالشكل، قضية راح تختلف تماما، قد تنعكس تماما. واضح إن شاء الله، بحيث يوضع الإبريق باليسار ويسكب باليمين. واضح. فإذا قضية الوضع الإناء باليمين والاغتراف أوضح بشكل واضح ومستقيم، ولا مشكلة ولا شائبة فيه في قضية الأواني المفتوحة كالأجانات والقدور وما شابه ذلك. واضح إن شاء الله. الآن إذن خلنا نقرأ العبارة. قال: والسنن عشرة، عشرة أمور. الأول وضع الإناء على اليمين، مجرد وضعه على اليمين. الآن قلنا بالأواني المفتوحة واضح جدا، في المشهور للحديث النبوي للنبوي كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله، كل شؤونه يحب بها التيامن، يحب بها التيامن، المشي على الجانب الأيمن، الأكل باليمنى، الوضوء باليمنى إلى آخر. وفي الحسن المروي في الكافي في باب علة الأذان: فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده الشريفة اليمنى، بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء بمن؟
باليمنى.
هسه هذا تتحدث عن الوضوء مو عن وضع الإناء. المهم هسه هذا من لواحقه، لأنه عندما يريد أن يبتدئ باليمين لابد أن يكون الإناء على يمينه ويغترف فيه. الآن ما هو السبب في ذلك؟ السيد يقول ربما هذه التعاليم، يذكر أنه تعليلي، وربما علل ذلك يعني استحباب وضع الإناء على اليمين بأنه أمكن في الاستعمال. يعني شنو أمكن؟ يعني يكون معه المكلف متمكنا من الاستعمال، من استعمال الماء، يعني عندما يكون الإناء على يمينه واغترف منه بسهولة. أما لو كان الإناء في جانب وأريد أغترف باليمين منه يكون أقل إمكاني، فهنا أنا أمكن وهنا يمكن، لكن عندما يوضع على اليمين أمكن من أن يكون موضوعا على اليسار. هذا واحد. اثنين، وأدخل في الموالات. شنو أدخل في الموالات؟ يعني له دخل أكبر في تحقيق الموالات بين أفعاله. يعني بعبارة، أنا من الإناء على يميني مباشرة أغترف أغسل وجه، مباشرة أغترف أغسل إيدي اليمنى، أغترف أغسلي. أما لو كان الإناء في جانب آخر إيش أسوي أنا؟ يعني اغترفت منه، غسلت وجهي، عندما أكمل أريد أرجع منه الأسرع، الأسرع أن أغترف منه، لو لا ألتفت وأغترف طبعا الأسرع هذا. فإذا تحقق الموالات، كون الإناء على اليمين قريب على اليد اليمنى له دخالة في تحقق الموالات بشكل أسرع وفاصل أقل بين أفعال الوضوء فيما لو كان الإناء على الجانب الأيسر. السواب أنه هسه هي القضية مو بالوضوح هذا، يعني هو حتى وإن كان الإناء هنا ألتفت وأغترف منه أو أغترف منه، هم مستعمل أنا بسهولة مو ذيك الصعوبة. وكذلك الموالات لا تفوت، يعني هذا مجرد الالتفات منا إلى هنا مباشرة لا تفوت. المهم مجرد ذلك عبر عنه بربما يعلم، ربما يعلم، وإلا هي القضية قضية استحباب تعبدي أنه ورد أن يوضع الإناء على اليمين. وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة. وفي الأول تأمل اللي هو منه كون هنا أمكن في الاستعمال ولا متمكن، هنا يتمكن وهنا يتمكن. بل حتى الثاني كون أدخل في الموالاة أيضا سواء كان هنا وهنا لا يخل بالموالاة. قال إلا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى. بعضهم يروي رواية، وإن كان المحقق يقول هيك رواية ما عندنا، باستثناء أنه صاحب الجواهر أورد هذه الرواية لأن الله يحب ما هو الأيسر والأسهل. هسه الأيسر نعم، الأيسر والأسهل هو أن يكون الإناء قريبا على اليد التي يتوضأ منها. فهنا إذا كان الإناء على اليمين أسهل مما يكون. إذا نعم تم هذا الحديث، نعم كون أمكن في الاستعمال يتم، وإلا يبقى اثنين من التعليلين فيهن علامة استفهام. المهم تبقى القضية تعبدية. هذا انتهينا من عدة الآن، وهو استحباب وضع الإناء على اليمين. الآن السيد يقول يا أبي هذه في الأواني المفتوحة نعم القضية واضحة، أما إذا كان الوضوء في أباريق، إذا كانت الأواني على شكل إبريق يعني لا يمكن وضع اليد بحيث أغترف منها فتحة صغيرة ويصب منها من أنبوب رفيع، هذا شلون تحافظون على هذا الاستحباب؟ إذا كان الإبريق يوضع على اليمين وسهولة أخذه باليمين راح يصير أخذه باليمين أصب باليسار، هذا يأثر لنا على المستحب القادم اللي هو استحباب أن تكون ماذا؟ أن يأخذ الماء باليمين. فالمفروض إذا كان إبريق بعد ماكو تيامن وضع الإناء على اليمين لابد أن يوضع الإناء وين؟ على اليسار حتى يصب باليد اليمنى. واضح؟ نعم في الأواني العريضة المفتوحة ماكو مشكلة، أما في الأواني الضيقة كالأباريق لا، هنا راح يسبب لنا مشكلة. خلينا نشوف. قال وإطلاق المتن، المتن إيش قال؟ قال وضع الإناء على اليمين، أطلق إناء، ما عين إناء مفتوح عريض لو إناء من قبيل الأباريق، قال الإناء مطلقا يستحب وضعه على اليمين. هذا الإطلاق بمشكلة، يسبب لنا مشكلة. قال وإطلاق المتن كغيره من المتون الفقهية يشمل الإناء الضيق الرأس كالإبريق. يعني هسه شو يقول المصنف؟ إذا واحد يجي يقرأ المتن يقول يستحب وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين، فأنا عندي إبريق أخليه على اليمين، من راح يجينا المستحب الثاني يقول لي شنو؟ اغترف باليمنى. اغترف باليمنى ما أقدر أنا اغترف باليمنى، أنا بالعكس راح أحمل الإناء الإبريق باليمنى وأسكب باليد اليسرى. إذا تقول لا بعد ما لازم ما أحافظ على وضع الإناء باليمنى، لازم أخلي الإناء باليسار، هذه المشكلة شلون أعالجها؟ قال وإطلاق المتن كغيره يشمل الإناء الضيق كالإبريق، الضيق الرأس كالإبريق. والتعليلين اللي ذكرتوهن اللي هن أمكن، أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالات، ذني يتحدث عن الأواني المفتوحة الرأس اللي هي العريضة، أما الإبريق ماكو مشكلة، ما بي أمكن في الاستعمال وأقرب للموالاة أبدا، والتعليلان لا يساعدان عليه. التعليلان كأنه جاء نتحدث عن من؟ عن سهولة، عن أمكنية في الاستعمال، عن أدخلية مدخلية في الموالاة، هذا نعم في الإبريق ما تساعد عليه هذه التعليلات، بل يناسبهما الانعكاس. يعني يقول إذا أردنا نحافظ على الموالاة الأكثر والإمكانية السهلة في الاستعمال لازم نضع الإبريق على اليسار، الإبريق نضعها على اليسار بعد، مو مثل الآنية المفتوحة نضعها على اليمين سهولة وموالاة نعم، أما بالإبريق لأن التعاليل ما يمشي، لأنه راح شلون آني شلون الإبريق على يميني وأسكب الماء بيميني، ما أقدر، فلازم أضعه على اليسار. لذلك قال بل يناسبهما الانعكاس عكس القضية، يعني وضع لنا على اليسار كما عن نهاية الإحكام. العلامة في النهاية قال شنو؟ قال إذا كان الإناء إبريقا يوضع على اليسار. شنو رأيك أنت سيدنا الآن؟ هذا برأي العلامة في النهاية يقول لا بأس به. نعم، لأنه الكلام قضية وضع الإناء على اليمين وسهولة استعماله والمحافظة على الموالات أكثر به، نعم إن كان مفتوحا. أما إذا كان إبريقا فيوضع على الإناء، نعم لا بأس به. قال ولا بأس به ولا تنافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين. يقول الرواية شو تقول؟ اغترف باليمين. فإذا اغترف باليمين وعندي إبريق شلون اغترف باليمين؟ لازم أضعه على اليسار، لازم أضعه على اليسار وأغترف بحيث أنه شنو؟ أضع الماء باليمين. واضح. السيد قال فتأمل، سواء كان استحسن الرأي الثاني إلا أنه أمرنا بالتأمل. الأمر بالتأمل علم الناظر ناظر إلى أنه يا بقضية الاغتراف الواردة بالروايات أصلا أجنبية عن الإبريق. الإبريق ما يعبر عنه اغتراف، وإنما يعبر عنه صب الماء بالإبريق في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى. فإذن الأمر بالتأمل إشارة إلى أن الروايات والفتوى والاستحباب إنما هو خاص بالأواني المفتوحة، أما الأباريق فلها حكمها الخاص أو لها حديثها الخاص. فالقضية أصلا أجنبية عن قضية الأباريق لأنها تعبر بالاغتراف. فالسيد يقول الروايات تعبر بالاغتراف، التعاليل بالاغتراف، فإذا كلامنا بالأواني المفتوحة نعم على اليمين توضع ويغترف منها باليمنى بسهولة ويسر ومحافظة على الموالات. أما إذا كان الإناء إبريقين فالروايات لا تشمله، والرأي هو رأي العلامة الذي يقول بوضعه على اليسار. قال الثاني الاغتراف بها في من بعد؟ الاغتراف باليمنى. الآن إذا قررنا أن الحديث في المستحب الأول إنما هو عن الإناء المفتوح يغترف منه، أيضا يستحب أن تغترف باليمنى لا باليسرى لما مر من الأدلة اللي هي من استحباب أنه النبي صلى الله عليه وآله صرح بما بالتيامن بحبه للتيامن، والروايات لما مرت مضافة إلى الوضوءات البيانية اللي بها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة يغترفون بيد اليمنى المتضمنة لاغترافهم بها يعني باليمنى باليد اليمنى عليهم الصلاة والسلام. الآن نعم السيد شو يقول؟ يقول عبارة الماكن شو تقول؟ تقول يستحب الاغتراف باليمنى، يستحب الاغتراف باليمنى. احنا شعدنا عندنا مشكلة غسل اليمنى. أنا إذا أغترف باليمنى هسه غسل الوجه أغترف باليمنى مستحب، غسل اليد اليسرى أغترف باليمنى، نفرض مسحها باليمنى غسل اليمنى مع الاغتراف مع استحباب الاغتراف باليمنى أيضا، هذا كيف نستفيده؟ السيد يقول عبارة الماتين وغيره من المتون كغيره يقول مطلقة مطلقة ما قيدت قالت أنه اغترف باليمنى لغسل الوجه واليد اليسرى، قالت يستحب الاغتراف باليمنى مطلقا، يعني سواء كان المغسول الوجه أو اليد اليسرى أو اليد اليمنى. واضح هذا الإطلاق نقدر نتمسك به؟ وشلون نعلم المكلف يتوضأ على هذه الطريقة؟ قال وإطلاق المتن كغيره وربما نسب إلى المشهور، هو هذا الإطلاق الاستحباب مطلقا حتى لغسل اليد اليمنى. يقول نعم، حتى الإيد اليمنى لازم تغترف لها باليمنى، يعني تغترف باليمنى تغسل وجهك، تغترف باليمنى وتضع باليسار وتغسل يدك اليمنى، بس الاغتراف لازم بمن؟ أيضا باليمنى، ثم تغترف باليمنى وتغسل اليسرى كما نصنع الآن. إحنا بالوضوء كلنا نغترف بمن؟ نأخذ الماء باليمنى أولا حتى إذا أردنا أن نغسل اليمنى، تمسكا بمن؟ بإطلاق استحباب الاغتراف باليمنى حتى لغسل اليد اليمنى نفسها. قال حتى لغسلها، ولعله هذا الإطلاق، الإطلاق في المتن باستحباب الاغتراف باليمنى حتى لغسلها نفسها، يقول لعله الدليل، إذا باوعنا الدليل الدليل مطلق، ولعله لإطلاق الدليل، الدليل ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، أو الرواية الثانية فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء بيده اليمنى مطلقة، أيضا ما قال فقط عندما غسل وجهه الشريف أو عندما غسل يده اليسرى، قال مطلقا تلقى الماء بيده، بيده اليمنى المباركة، فهذا دليل على أنه غسل وجهه ويده اليمنى ويده اليسرى تلقى الماء باليمين. ولعله لإطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله ماذا قال؟ ثم أخذ كفا آخر بيمينه، بيمينه المباركة، صبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الأيمن، دلالة واضحة على استحباب الاغتراف باليمنى حتى عند إرادة غسل اليمنى. ومثله، ومثله الموثق على نسخة التهذيب. انتهى هنا اكو مخالفة، يقول نعم عندنا بالكافي، بالكافي الرواية تقول بعكس ذلك، بس بعكس ذلك شنو يعني بعكس ذلك؟ بعكس ذلك انه عند إرادة الغسل اليمنى لابد ان يغتل استحباب الاغتراف باليسرى، الاغتراف باليسرى. شو تقول انت سيدنا برواية الكافي؟ مع انه السيد يقول رواية الكافي ما تتحدث عن الاستحباب، جاي تتحدث عن انه هل يجوز ان اغسل يدي اليمنى فقط، يجوز مو مستحب، يجوز ان اغترف باليسرى واغسل، الان انا اريد اتوضا اجي اغسل يدي من اوصل اليدي اليمنى اخذ الماء باليسرى واغسل، جائز؟ نعم جائز، الوضوء ما في مشكله. يقول السيد الكافي يتحدث عن هذه الحاله، عن قضيه جواز غسل اليمنى باليسرى، نعم جائز، فالرواية تتحدث عن ذلك. قال ولكنه في الكافي بعكس ذلك كما في الصحاح، طبعا الروايات صحيحة، أنه ماذا؟ أخذ الماء بيده اليسرى وغسل يده اليمنى، وحملها على مجرد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكنون، الحمل على إرادة بيان الجواز فقط نعم ممكن نحملها على هذا، أنه ما كان يتحدى النبي الإمام سلام الله عليه، ما كان يريد يبين لنا الأمور المستحبة، الواجب يجوز أن أغترف باليسرى وأغسل اليمنى، نعم جائز، إذا قال لي ما هو المستحب في ذلك لأجاب سلام الله عليه نعم لا تغترف باليمنى وتصبه باليسرى ثم تغسل. أما هو كان يتحدث عن من؟ عن عن الأمور الجائزة من دون النظر إلى المستحبات، فيها إلى بيان استحباب ذلك أنه الحامل ممكن ولكنه ليس بأولى من العكس. يعني شنو ليس بأولى من العكس؟ يقول الغسل باليسرى، غسل اليمنى باليسرى جائز اعتمادا على رواية، لكن الأولوية لمن؟ الأولوية للاغتراف باليمنى والمحافظة على الاستحباب، ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجع يرجح الأول، اللي هو من هو الأول؟ الأول الذي هو الاغتراف باليمنى. الثالث التسمية عند وضع اليد في الماء، العبارة واضحة أقرأها بسرعة، كما في الصحيح وغيره، أول ما عندما في أول وضع يدك في الماء يستحب التسمية، عند الوضع اليد في الماء أو عند وضعه على الجبينين اللي هو أنا لا يعني التسمية متى؟ عندما أول ما أضع يدي بالماء، لو عندما أضع الماء باعتبار أنه أول عمل واجب من أعمال الوضوء هو الغسل الوجه، أول ما أضع الماء على الجبينين أسمي، كما في آخر صريحا. يعني عندنا روايات تقول عند وضع اليدين في الماء، روايات تقول عند وضع الماء على الجبين، والصحيح والصحاح ظاهرا. ففي الصحيح من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل، والجامع بينهما أكمل. يعني شنو؟ يعني عند وضع يدك بالماء سمي، وعند وضع الماء على الجبين سمي، لا ما أكمل. ولا ضرر في تركها إجماعا، يعني أنا أترك التسمية أكو ضرر؟ أكو ضرر. ولا ضرر في تركها إجماعا للأصل، وهو ماذا؟ أصل عدم وجوب التسمية أو عدم استغفار. وظاهر الصحيح إذا سميت، نعم كثرة الثواب، إذا سميت طهر جسدك كله، طهر جسدك كله، وإذا لم تسمي لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء. يعني يريد شوف الثواب إيش قد، إذا بسميت الجسد كله يطهر، أما إذا لم تسمي فقط العضو المغسول هو الذي يطهر، مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم. وما في بعض الأخبار مما ينافي ذلك بظاهره، يعني شنو ينافي ذلك؟ يعني بعض الأخبار يقول إذا ما سمي فحينئذ يسبب خللا في وضوئي. وما في بعض الأخبار مما ينافي بظاهره ذلك، أولا قاصر سندا مع قصوره سندا، ثانيا قاصر عن مقاومة الأدلة السابقة مع قصور سنده ومقاومته لما تقدم، وشذوذه أيضا شاذ. الرأي اللي يقول شنو؟ إذا ما تسمي وضوءك باطل مثلا، أو وضوءك بخلل، محمولا على شدة تأكد الاستحباب. يقول من حلم على بطلان الوضوء أنه اللي ما يسمي وضوء باطل، لا، وإنما أريد يقول ترك مستحبا مؤكدا، حتى يبين أن شدة تأكد الاستحباب. الروايات قالت لا، التسمية ترى تسبب خلل بالوضوء، وإلا فقهيا لا، الوضوء صحيح. وفي استحباب الإتيان بها في الأثناء، الآن لا من عندما أضع يدي ولا عندما أضع الماء على جبيني، وإنما بالأثناء، لا من أنا جاي أغسل يدي اليمنى أسمي، ممكن بها وثواب. قال وفي استحباب الإتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداء عمدا أو سهوا كما عن الذكرى وغيره تأملون. الآن تترك عمدا أو تنسى والسمي في وسط الوضوء، يقول لا، الاستحباب في تأمل، خصوصا في الأول اللي هو من هو الأول، الترك عمدان. إذا تتركتها عمدان نعم هسه الساهي مشكل ممكن، لكن التارك عمدان انت جيت توضيت ما سميه، عود بنص الوضوء تريد تذكر البسملة، يقول لا، أنه الاستحباب ذكرها في الوسط خصوصا للتارك للتسمية عمدان، هذا مشكلة. قال خصوصا في الأول اللي هو من الأول، التارك للتسمية عمدان وثبوته في الآكل، نعم مع حرمة القياس غير نافع. شريد يقول السيد، يقول احنا بالأكل في حالات الأكل شي يقولون، أنه عندما تريد أن تأكل لابد أن تسمي أولا، إذا نسيت التسمية في قبل الأكل أو عند أول لقمة، الآن تستطيع إذا ذكرت بنص الطعام في وسط الأكل السمي، ماكو مشكلة السمي. يقول خلي نقيس الوضوء، نقيس الوضوء على هذا، على الأكل، على الأكل. يقول هذا قياس، هيك قياس لا ينفع في العبادية. فإذا تعمد ترك التسمية في بداية الوضوء والتسمية في الوسط على أنها مستحبة، يقول مشكل محل تأمل. أما قياسها على الأكل أيضا في غاية الإشكال، لأننا لا نعمل بالقياس. قال وفي استحباب الإتيان بها تأملون خصوصا في الأول وثبوته في الأكل، يعني شنو ثبوت استحباب التسمية في الأكل في الوسط إذا لم يسمي حتى ولو عمده، عند بداية الأكل لم يسمي، نعم يستحب له التسمية حتى وإن كان ماذا في وسط الأكل. يقول ثبوته في الأكل مع حرمة القياس. يقول القياس ما ينفع, وثانياً أنه القياس حرام, هذا من قبيل القياس المحرم الذي لا نعمل به. وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور لمثله أيضاً محل تأمل, ولكن الإتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن. يقول ما يكون تقصد شنو, أنه أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم بقصدي ذكر هذه الآية المباركة, نعم حسن. أما استحباب التسميع على أنه مستحب تعبدين في باء الوضوء في الوسط عند تركها عمدا, يقول لا ما نقدر. الرابع غسل اليدين. سبحان الله. إحنا المهم الفوائد.